إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في مباحث الإسناد المؤتلف والمختلف. والمؤتلف اسم فاعل من الائتلاف بمعنى الاجتماع والتلاقي، وهو ضد النفرة. والمختلف اسم فاعل من الاختلاف، وهو ضد الاتفاق. وأما في الاصطلاح فأن تتفق الأسماء أو الألقاب أو الكنى أو الأنساب خطا وتختلف لفظا. وأمثلة ذلك: سلام وسلام، الأول بتخفيف اللام والثاني بتشديدها، ومسور ومسور، الأول بكسر الميم وسكون السين وتخفيف الواو، والثاني بضم الميم وفتح السين وتشديد الواو. البزاز والبزار، الأول آخره زاي والثاني آخره راء. الثوري والتوزي، الأول بالثاء والراء والثاني بالتاء والزاي. فهذه أمثلة للمؤتلف والمختلف. هل له ضابط؟ أكثره لا ضابط له لكثرة انتشاره، وإنما يضبط بالحفظ، كل اسم بمفرده. ومنه ما له ضابط وهو قسمان: ما له ضابط بالنسبة لكتاب خاص أو كتب خاصة، كأن نقول كل ما وقع في الصحيحين والموطأ يسار فهو بالمثنات ثم المهملة، إلا محمد بن بشار فهو بالموحدة ثم المعجمة. وما له ضابط على العموم، أي لا بالنسبة لكتاب أو كتب خاصة، كأن نقول سلام كله مشدد اللام إلا خمسة، ثم نذكر أولئك الخمسة. ومعرفة هذا النوع من مهمات علم الرجال، حتى قال علي بن المديني: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، لأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده، ففائدته تكمن في تجنب الخطأ وعدم الوقوع فيه. وقد صنف الأئمة رحمهم الله في المؤتلف والمختلف، فمن ذلك المؤتلف والمختلف لعبد الغني بن سعيد، والإكمال لابن ماكولا، وذيل الإكمال لأبي بكر بن نقطة. قال المصنف رحمه الله: ما هو المؤتلف والمختلف، وما فائدته، وكم قسما هو؟ ثم أجاب رحمه الله بقوله: هو أن تتفق الأسماء وأسماء الآباء أو الكنى أو الألقاب أو الأنساب خطا وتختلف نطقا. أن تتفق خطا وتختلف نطقا. وفائدة معرفة هذا النوع: الأمن من التحريف والتصحيف، وهو نوعان، أحدهما وهو الأكثر ما لا ضابط له يرجع إليه لكثرته، وإنما يعرف بالنقل والحفظ، كأسيد بالفتح مكبرا وهو أبو عتاب، وأسيد بالضم مصغرا وهو ابن حضير، ومثله سليم بفتح السين وهو ابن أخضر البصري، وسليم وهم جماعة، وكحيان بمهملة مفتوحة ومثنات تحتية مشددة، وحبان بفتح الحاء المهملة وموحدة تحت، وحبان مثله لكن بكسر الحاء، وحبان بضم المهملة وتشديد الموحدة، وجيان بفتح الجيم وتشديد المثنات من تحت، وجنان بكسر الجيم وتخفيف النون، وحنان بفتح المهملة وتخفيف النون، وحبان بفتح المهملة وتخفيف الموحدة. فهذه كلها أسماء، وهذه الأسماء من المؤتلف والمختلف، وهذه النوع من أنواع علم الحديث ينبغي أن يضبط لكي يضبط الرواية، لأن الأمر كما قال علي بن المديني يشتبه اشتباها عظيما، وأشد التصحيف ما يقع في الأسماء، لأنه شيء لا يدخله القياس، ولا شيء قبله يدل عليه ولا بعده، فلا بد من حفظه، وإذا لم يحفظ يقع التصحيف والتحريف والخلط الكثير. وكما مر المؤتلف والمختلف نوعان، ما لا ضابط له يرجع إليه لكثرته فهذا يعرف بالنقل والحفظ، والنوع الثاني ما ينضبط لقلته، وهذا النوع قسمان، الأول ما يراد فيه التعميم بأن يقال ليس لهم فلان إلا فلان، كسلام كله مثقل إلا والد عبد الله بن سلام الصحابي وابن أخته وجد أبي علي الجبائي، وهو محمد بن عبد الوهاب بن سلام، وجد السيدي وهو سعد بن جعفر بن سلام، وجد النسفي وهو أبو نصر محمد بن يعقوب بن إسحاق بن محمد بن موسى بن سلام، ووالد البيكندي وهو محمد بن سلام بن الفرج البيكندي شيخ البخاري، وابن أبي الحقيق. فهذا يراد فيه التعميم بأن يقال ليس لهم فلان إلا فلان. القسم الثاني من النوع الثاني ما يراد فيه التخصيص، هو تارة بكتب مخصوصة كقولهم ليس في الصحيحين والموطأ خازم بالمعدمة إلا محمد بن خازم أبو معاوية، ومن عداه مما في الكتب الثلاثة فحازم بمهملة كأبي حازم الأعرج وجرير بن حازم، وتارة بالقبائل كحزام في قريش بالزاي، وفي الأنصار حرام بالراء، ومن هذا النوع في الكنى أبو نصر الضبي وغيره بالصاد، وأبو النضر بالضاد البغدادي، ومنه في الألقاب البطين بالباء مفتوحة وزن كريم، اسمه مسلم بن عمران، وذو البطين بالموحدة مضمومة على وزن حسين وهو أسامة بن زيد، ومنه في الأنساب السيناني بالنون وكسر المهملة في أوله، والشيباني بالمعجمة المفتوحة أبو عمرو وأبو إسحاق، ومنه النسائي بالمهملة صاحب السنن، والنشائي بالمعجمة محمد بن حرب، والخراز براء وزاي عبد الله بن عون وخالد بن حيان، والخزاز بزايين أبو عامر صالح بن رستم. ثم ذكر بعد ذلك المتشابه، والمتشابه في اللغة اسم فاعل من التشابه بمعنى التماثل، ويراد بالمتشابه هنا الملتبس، ومنه المتشابه من القرآن أي الذي يلتبس معناه. وأما المتشابه في الاصطلاح فهو أن تتفق أسماء الرواة لفظا وخطا، وتختلف أسماء الآباء لفظا لا خطا، أو بالعكس. وهذا يتركب من النوعين قبله من المتفق والمفترق، ومن المؤتلف والمختلف. وأمثلته محمد بن عقيل بضم العين، ومحمد بن عقيل بفتح العين. اتفقت أسماء الرواة واختلفت أسماء الآباء، وشريح بن النعمان وسريج بن النعمان اختلفت أسماء الرواة واتفقت أسماء الآباء. وفائدة هذا النوع تكمن في ضبط أسماء الرواة، وفي عدم الالتباس في النطق بها، وعدم الوقوع في التصحيف والوهم. وهناك أنواع أخرى من المتشابه، أهمها أن يحصل الاتفاق في الاسم واسم الأب إلا في حرف أو حرفين، كمحمد بن حنين ومحمد بن جبير، أو أن يحصل الاتفاق في الاسم واسم الأب خطا ولفظا، لكن يحصل الاختلاف في التقديم والتأخير، إما في الاسمين جملة كالأسود بن يزيد أو كيزيد بن الأسود، أو في بعض الحروف مثل أيوب بن سيار وأيوب بن يسار. وقد صنف العلماء رحمة الله عليهم في هذا النوع مصنفات، منها تلخيص المتشابه في الرسم، وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم للخطيب البغدادي، ومنها تالي التلخيص للخطيب أيضا، وهو تتمة أو ذيل لكتابه الذي مر ذكره، وهما كتابان نفيسان لم يصنف مثلهما في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله: ما هو المتشابه؟ هو أن تتفق الأسماء خطا ونطقا، وتختلف الآباء نطقا مع ائتلافها خطا، كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، الأول نيسابوري والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، أو بالعكس، كأن تختلف الأسماء نطقا مع ائتلافها خطا، وتتفق الآباء خطا ونطقا، كشريح بن النعمان بالمعجمة في أوله والمهملة في آخره، وسريد بن النعمان بمهملة في أوله ومعجمة في آخره، الأول تابعي يروي عن علي، والثاني من شيوخ البخاري. كم نوعا يتركب من المتشابه ومما قبله؟ يتركب منه أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، وهو على قسمين: أولهما أن يكون بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، كمحمد بن سنان بالمهملة ونونين بينهما ألف، وهم جماعة، منهم العوقي بفتح العين والواو ثم القاف شيخ البخاري، ومحمد بن سيار بفتح المهملة وتشديد التحتانية وبعد الألف راء، وهم أيضا جماعة، منهم اليمامي شيخ عمر بن يونس، وكمحمد بن حنين بضم المهملة ونونين بينهما تحتانية يعني الياء، تابعي يروي عن ابن عباس وغيره، ومحمد بن جبير بجيم فموحدة وآخره راء، وهو تابعي مشهور أيضا. ومن ذلك معرف بالعين ابن واصل كوفي مشهور، ومطرف هو ابن واصل بالطاء بدل العين شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي، ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعيد وآخرون، وأحيد ابن الحسين مثله لكن بدل الميم تحتانية، وهو شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندي. ويتركب من هذا القسم نوع آخر، وهو إذا وجد في أحد المتشابهين صورة عدد حروف الآخر دون حقيقته، كحفص بن ميسرة وهو شيخ مشهور من طبقة مالك، وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي، الأول بمهملة وفاء وصاد، والثاني بجيم وعين مهملة وفاء وراء، فإن الصاد من حفص قد يشبه الفاء والراء من جعفر. ثانيهما أن يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء، كعبد الله بن زيد جماعة منهم في الصحابة صاحب الأذان، واسم جده عبد ربه، وراوي حديث الوضوء واسم جده عاصم، وهما أنصاريان، وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم الأب والزاي مكسورة، وهم أيضا جماعة منهم في الصحابة، الخطمي يكنى أبا موسى وحديثه في الصحيحين، ومنهم القارئ له ذكر في حديث عائشة، وقد زعم بعضهم أنه الخطمي وفيه نظر، ومنهم عبد الله بن يحيى وهم جماعة، وعبد الله ابن نجي بضم النون وفتح الجيم فياء مشددة، تابعي معروف يروي عن علي رضي الله تعالى عنه. ومنها أن يحصل الاتفاق مع التقديم والتأخير، وهو نوعان، أحدهما أن يقع التقديم والتأخير في الاسمين جملة، كالأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود وعبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله، وثانيهما أن يقع التقديم والتأخير في نفس حروف الاسم بالنسبة إلى ما يشتبه به، كأيوب بن سيار وأيوب بن يسار، الأول مدني مشهور ليس بالقوي، والثاني مجهول، كما في نخبة الفكر وشرحها بتصرف، كذا قال المصنف رحمه الله. وأما معرفة المواليد والوفيات والبلدان فإنما تحصل بالاستقراء والتتبع لها من الكتب المصنفة فيها من التواريخ والطبقات وأسماء الرجال المختصة بها، كالكمال وتهذيبه وتقريبه وغيرها، لأنها نقل محض لا تنحصر في ضابط ولا يغني فيها التمثيل. ما معنى الطبقة وما فائدة معرفتها؟ الطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، كأنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، يعني العشرة المبشرين بالجنة، فكلهم صحابة، فلو نظرنا للصحابة كطبقة واحدة فإن أنس رضي الله عنه يكون في طبقة العشر، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعدهم، فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة، كما صنع ابن حبان وغيره، ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات. إلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك، وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون. من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة كما فعل ابن حبان، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل ابن سعد رحمهما الله تعالى، ولكل منهما وجه، والله أعلم. وفائدة معرفة الطبقات الأمن من تداخل المشتبهين، وإمكان الاطلاع على تبيين التدليس، والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. كم طبقات الرواة إجمالا؟ حصر الحافظ ابن حجر رحمه الله طبقاتهم في 12 طبقة. الأولى الصحابة على اختلاف مراتبهم، الثانية طبقة كبار التابعين كابن المسيب قال فإن كان مخضرما صرحت بذلك، الثالثة الطبقة الوسطى بين التابعين كالحسن وابن سيرين، الرابعة طبقة تليها جل روايتهم عن كبار التابعين كالزهري وقتادة، الخامسة الطبقة الصغرى منهم الذين رأوا الواحد والاثنين ولم يثبت لبعضهم السماع عن الصحابة كالأعمش، الطبقة السادسة طبقة عاصروا الخامسة لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة كابن جريج، السابعة كبار أتباع التابعين كمالك والثوري، الطبقة الثامنة الطبقة الوسطى منهم كابن عيينة وابن علية، التاسعة الطبقة الصغرى منهم أي من أتباع التابعين كيزيد بن هارون والشافعي وأبي داود الطيالسي وعبد الرزاق، العاشرة كبار الآخذين عن تبع الأتباع كأحمد بن حنبل، الحادية عشرة الطبقة الوسطى من ذلك كالذهلي والبخاري، الثانية عشرة صغار الآخذين عن تبع الأتباع كالترمذي. قال ابن حجر وألحقت بها باقي شيوخ الأئمة الذين تأخرت وفاتهم قليلا كبعض شيوخ النسائي، وذكرت وفاة من عرفت سنة وفاته منهم، فإن كان من الأولى والثانية فهم قبل المئة، وإن كان من الثالثة إلى آخر الثامنة فهم بعد المئة، وإن كان من التاسعة إلى آخر الطبقات فهم بعد المئتين، ومن نذر عن ذلك بينته. انتهى من مقدمة تقريب التهذيب. ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك بعض ما يتعلق بعلم الجرح والتعديل، والجرح هو ذكر الراوي بصفات تقتضي رد روايته، والتعديل ذكر الراوي بصفات تقتضي قبول روايته. وعلم الجرح والتعديل علم يبحث فيه عن أحوال الرواة من ناحية العدالة والضبط وكل ما يتصل بهم من صفات ترفعهم إلى درجة الوثوق بهم في باب الرواية، أو تنحط بهم إلى درجة انعدام الثقة بهم والرفض لمروياتهم، أو هو كما عرفه صاحب كشف الظنون بإيجاز علم، يعني علم الجرح والتعديل، وعلم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة وعن مراتب تلك الألفاظ. وقد فرق العلماء بين أهلية التحمل وأهلية الأداء، فأما أهلية التحمل فلم يشترطوا فيها غير التمييز، ولم يصد الإسلام عن شريعة العلم أحدا، ولكن الأداء مقام آخر، فالدين والاستقامة والمروءة والصدق كل ذلك يؤثر في الأداء تأثيرا عظيما، فيحمل هذا الأمر على رعاية دين المتلقي. وما كان حائزا لتلك الصفات التي مر ذكرها فإنه يكون حينئذ أحرى بالتحري وسلامة النقل ودقته، وكلما خفت هذه الصفات في الناقل قل تحريه ونقصت سلامة أدائه ونقله. وقد حث الإسلام على التثبت في قبول الأخبار، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة حمزة والكسائي: فتثبتوا. وفي مفهوم الأمر بالتثبت في قبول خبر الفاسق دلالة على تعديل خبر الصادق وقبوله. وقال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قال ابن كثير رحمه الله: فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود. وقد استدل من رد المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضيا. وقال الطبري في التفسير: قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء يعني من العدول المرتضى دينهم وصلاحهم. وإذا كان العدل مطلوبا في الشهادة فمن باب أولى في رواية الحديث ونقل الخبر، لأن به حفظ الدين وصيانة الشريعة. وبالمفهوم دلت الآية على عدم قبول شهادة من في دينه ثلمة أو طعن، لأن الله تعالى قد شرط في قبولها صفة لا بد منها وهي العدالة. قال الخطيب رحمه الله: أجمع أهل العلم على أنه لا يقبل إلا خبر العدل، كما أنه لا تقبل إلا شهادة العدل. ولما ثبت ذلك وجب متى لم تعرف عدالة المخبر والشاهد أن يسأل عنهما ويستخبر عن أحوالهما أهل المعرفة بهما، إذ لا سبيل إلى العلم بما هما عليه إلا بالرجوع إلى قول من كان بهما عارفا في تزكيتهما، فدل على أنه لا بد منه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن في أمته ممن يجيء بعده كذابين، فحذر منهم ونهى عن قبول رواياتهم، وأعلمنا أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره، فوجب بذلك النظر في أحوال المحدثين والتفتيش عن أمور الناقلين احتياطا للدين وحفظا للشريعة من تلبيس الملحدين. انتهى كلام البغدادي الحافظ رحمه الله في الكفاية في علم الرواية. وقد دار في خلد بعض الناس من قديم أن الكلام في المجروحين كشف لسوآتهم وتتبع لعوراتهم، وهو غيبة محرمة. وقد رد الآئمة على هذا الزعم ردا قويا ملزما، وفرقوا بين الغيبة المحرمة والنصيحة الواجبة. وقد قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. في هذه الآية أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين ليكون من أخلاقهم وصفاتهم القيام لله والشهادة بالعدل في إخوانهم وأعدائهم، ولا يجوروا في أحكامهم، وأن لا يحملهم عداوة قوم على ألا يعدلوا في حكمهم فيهم وسيرتهم بينهم. وهذا المطلوب في الآية هو القاعدة الرئيسة التي يقوم عليها ميزان الجرح والتعديل. وقد طبق علماء الجرح والتعديل قواعدهم على أقرب الناس إليهم. فقال علي بن المديني في أبيه: لا تأخذوا عن أبي فإنه ضعيف. وذكر أبو داود السجستاني ابنه فقال: كذاب. فهذا قيام هؤلاء العلماء بقول الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، مع أن ما قاله أبو داود في ولده ما زال مشكلا على أهل العلم إلى اليوم، فولده إمام ولا يدرى إلى اليوم لما قال هذا الكلام في ولده. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا وللمسلمين أجمعين. قال الخطيب رحمه الله: وقد أنكر قوم لم يتبحروا في العلم قول الحفاظ من أئمتنا وأولي المعرفة من أسلافنا أن فلانا راوي ضعيف وأن فلانا غير ثقة وما أشبه هذا من الكلام، ورأوا ذلك غيبة لمن قيل فيه إن كان الأمر على ما ذكره القائل، وإن كان الأمر على خلافه فهو بهتان. يعني إن كان ضعيفا فقال فلان ضعيف فهذه غيبة، فإن لم يكن ضعيفا فهذا بهتان، وليس الأمر على ما ذهبوا إليه، لأن أهل العلم أجمعوا على أن الخبر لا يجب قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به. وفي ذلك دليل على جواز الجرح لمن لم يكن صدوقا في روايته، مع أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وردت مصرحة بتصديق ما ذكرناه وبضد قول من خالفنا. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أذنوا له، بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، قالت: قلت يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام. قال: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشة. قال الحافظ: قال ابن بطال: هو، أي الرجل المذكور في الحديث، عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري، وكان يقال له الأحمق المطاع، وكذا فسره به عياض ثم القرطبي والنووي جازمين به. وقال القرطبي في الحديث: جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة، أي والدعوة إلى البدعة، مع جواز مداراتهم اتقاء شرهم ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى. وفي حديث فاطمة بنت قيس لما طلقها أبو عمرو بن حفص البتة واعتدت في بيت عبد الله بن أم مكتوم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى انقضت عدتها، قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. إما أنه كثير الأسفار، وإما أنه ضراب للنساء. أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد، قالت: فكرهته. ثم قال: انكحي أسامة، قالت: فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. قال الخطيب: في هذا الخبر دلالة على إجازة الجرح للضعفاء من جهة النصيحة لتجتنب الرواية عنه، وليعدل عن الاحتجاج بأخبارهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر في أبي جهم أنه لا يضع عصاه عن عاتقه أخبر عن معاوية أنه صعلوك لا مال له، عند مشورة استشير فيها لا تتعدى المستشير، كان ذكر العيوب الكامنة في بعض نقلات السنن التي يؤدي السكوت عن إظهارها عنهم وكشفها عليهم إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام وإلى الفساد في شريعة الإسلام، كان ذلك أولى بالجواز وأحق بالإظهار. يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشارته فاطمة بنت قيس في معاوية وأبي جهم وقد خطباها قال ما مر ذكره، وهذه مشورة لا تتعدى المستشير، فكيف بما يتعلق بالعيوب الكامنة في بعض نقلات السنن التي يؤدي السكوت عن إظهارها عنهم وكشفها عليهم إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام وإلى الفساد في شريعة الإسلام، فهذا أولى بالجواز وأحق بالإظهار. ولو أن الناس تبعوا هذا المنهج واستقاموا على أمر الله تبارك وتعالى في البيان والتحذير من أهل البدع، ما وقع في أمة الإسلام ما هو واقع وما ينتظر أن يقع، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولكن عكسوا الأمر فانعكس عليه، فلما عكسوه عكس عليه، حتى إنهم راحوا يحذرون وينفرون ممن يحذرون من أهل البدع. والعجيب أن هؤلاء القوم يقولون ما لا يفعلون، هم يقولون لا جرح ولا تعديل ولا تتكلموا في الناس، فإذا تكلم أحد من أهل العلم في بعض أهل البدع والأهواء تكلموا هم فيه، فلماذا يخالفون؟ يقولون لابد من النصيحة حتى لا تتمزق الصفوف وحتى لا ينخرق الإجماع على الباطل، فإذا ما خرق الإجماع على الباطل بقول أهل الحق خالفوا هم قاعدتهم وسلقوا أهل السنة بألسنة حداد، وهم يدعون إلى الإنصاف وإلى الرفق إلى غير ذلك مما يتشدقون به، وهم أول من يطرح ذلك على قارعة الطريق ويأخذون فيما يأخذون به من الظلم والتعدي والجور على أهل الحق. ذكر النووي في رياض الصالحين في باب ما يباح من الغيبة قال: اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا به، وهو ستة أسباب: الأول التظلم، الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، الثالث الاستفتاء، الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة، الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته، السادس التعريف كالأعمش والأعرج إذا كان ذلك لقبا له. فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة، انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. وقد جاءت هذه الأغراض الشرعية منظومة في بيتين من الشعر: القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. ومقصد أهل الحديث المتكلمين في الرجال حفظ الشريعة وصون السنة، كما قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى عنهم في مقدمة الصحيح: إنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثماً بفعله غاشاً لعوام المسلمين،
إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل له. وتأمل في قول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: إذا كان الراوي لتلك الأخبار ليس بمعدل للصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته، كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين. إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل له. وقال مسلم رحمه الله في التمييز: فإنك أرحمك الله ذكرت أن قبلك قوما ينكرون قول القائل من أهل العلم إذا قال هذا حديث خطأ وهذا حديث صحيح وفلان يخطئ في روايته حديث كذا، والصواب ما روى فلان بخلافه. وذكرت أنه مستعظم ذلك من قول من قاله ونسبوه إلى اغتياب الصالحين من السلف الماضين. ولكن الجاهل ينكر العلم لتركيب الجهل فيه، وضد العلم هو الجهل، فكل ضد ناف لضده دافع له لا محالة. فلا يهولنك استنكار الجهال وكثرة الرعاع لما خص به قوم وحرموه. انتهى كلام الإمام مسلم رحمه الله في التمييز. وعن وجوب الكلام في الجرح والتعديل ذكر الترمذي في العلل كلاما قريبا من كلام الإمام مسلم. وقال ابن رجب في شرحه: مقصود الترمذي رحمه الله أن يبين أن الكلام في الجرح والتعديل جائز قد أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها، لما فيه من تمييز ما يجب قبوله من السنن مما لا يجوز قبوله. وقد ظن بعض من لا علم عنده أن ذلك من باب الغيبة، وليس كذلك، فإن ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة كالقطح في شهادة شاهد الزور فإن ذلك جائز بلا نزاع، فما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أولى. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن بهز بن أسد قال: لو أن لرجل على رجل 10 دراهم ثم جحده لم يستطع أخذها منه إلا بشاهدين عدلين، فدين الله أحق أن يؤخذ فيه بالعدول. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى، وهو يشرح علل الترمذي. انتهى كلام ابن رجب في شرحه على علل الترمذي. هذا أمر مسلم مجمع عليه عند علماء الأمة سلفا وخلفا، من أجل أن يخرج أهل البدع والأهواء من هذا المضيق الذي لا يمكن أن يخرجوا منه إلا بالافتراء والكذب والتدليس. قالوا: نعم، هذا فيما يتعلق بالرواية، وأما ما يتعلق بغير رواية الحديث فمن تكلم في أحد نقل شيئا من ذلك فقد اغتابه ووقع في عرضه، إلى غير ذلك مما يهوشون به على الأغمار الأغرار الذين حرموا العلم وثمرته. وليس كذلك، فإن نقد كل من نقل كلاما شعرا كان أو خطابة أو رواية، كل من نقل كلاما لا بد من عرض كلامه على الكتاب والسنة. وقد مر ذكر ذلك في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قبل شعرا ورد غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا بالعرج سمع رجلا على بعير ينشد شعرا، فقال: خذوا الشيطان خذوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. ومع ذلك هو يقول: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكذلك كان يستزيد من شعر أمية بن أبي الصلت، وقال: آمن شعره وكفر قلبه، آمن لسانه وكفر قلبه، فقبل شعرا ورد شعرا، فهذا في الشعر. وأما في الخطابة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قام يخطب بين يديه، فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، قال: بئس خطيب القوم أنت. فقبل خطابة ورد خطابة. وأما الرواية فالأمر فيها متفق عليه بيننا وبين من ينازع في هذا الأمر. فكان ماذا؟ هذا دين الله، ولا بد من حياطته، ولا بد من تزييف كل زيف، ورد كل خطأ، والرد على المخالف أصل من أصول الإسلام. هذا أمر لا بد منه، ولا يعد هذا من الغيبة المحرمة. يعني إذا رأيت رجلا من العائدين من البدعة إلى السنة، هؤلاء أكثرهم عادوا من البدعة ولم تعد البدعة عنه، فهم أرادوا أن يتركوا البدعة فعز عليها للعيش والملح أن تفارقهم، فسكنت قلوبهم، فهم مسكونون بالبدعة كما يسكن المرء بالعفريت الجني النفريت. فتجد الواحد من هؤلاء قد عاد بعد الأحداث بشهور إلى أهل السنة، فقبلوا اغترارا منهم بظاهره أو بكلامه أو محبة منهم لتشجيعه على الاستقامة على الحق. والأصل أن يكون في البرزخ، من عاد من البدعة إلى السنة فلا بد أن يظل تحت الاختبار مدة لا تقل عن سنتين حتى ترى ثمرته. أما أن يقبل هكذا جزافا فهذا الأمر يؤدي إلى خلل عظيم. وقد كان، فبعض هؤلاء العائدين ككهف الحدادية هذا الذي ادعى أنه عاد، ما الذي على موقعه؟ الذي على موقعه ما كان من ظهوره على قنوات أهل الأهواء الحزبية، ولقاءاته مع مقدمي البرامج بهيئتهم وأسمائهم وشخوصهم، ومع ما هنالك من الشعار الدال على تلك القنوات، وهذا من أعظم الدعايات لتلك القنوات. فهم قالوا إنهم قد تركوا البدعة فلم تتركهم البدعة. هذا حزبي مستتر، وحزبيته كما ترى تدل عليه. وإذا ما تكلم الواحد منهم بكلام تجده غير منضبط منهجيا، فالمنهج لم يختلط بعد بعظامه ولحمه ودماه، فتجد التخليط القبيح. ولذلك يؤوي كل من يحارب دين الله تبارك وتعالى، ولا بأس. فكذلك الشأن المعهود عند كثير من التائبين من البدع، أكثرهم إنما يعود لغرض، والغرض مرض. وكثير منهم أيضا من أهل التقى والصلاح، نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين، ولكن الأولين يعود الواحد منهم وما زالت الرواسب تدور في دماه، فلا تخلو منها تصوراته. ولذلك يعود من غلو إلى غلو يتخطى الوسط، وهم أهل السنة والجماعة على منهاج النبوة، فيأتي من الحزبيين التكفيريين وهم غلاة في هذا الشأن، إلى النقيض المقابل وهم الحدادية وهم أهل الغلو ممن ينتسب إلى أهل السنة والجماعة، وليسوا من أهل السنة ولا من الجماعة، وإنما هم كالضباع الجائعة وهي أخبث الحيوانات وأقذرها، فالضباع تأكل من لحم الفريسة وهي حية، وسائر الحيوانات تقتل فريستها أولا ولا تأكل من لحمها وهي حية، وأما الضباع فإنها تنهش في لحم فرائسها وهي حية، وهي من أقدر الحيوانات. فالحدادية هم الضباع من البشر، فيأتي هذا من أهل الغلو، من أهل الأهواء والتكفير، يمدحهم ويزكيهم ويجتمع معهم، هو معهم ولا يعرف الناس هذا إلا مع أولئك، ولا يسمعون كلامه إلا عندهم، فإذا أرادوا أن يسمعوه التمسوه في تلك الوهاد الهابطة من الأخلاق الرخيصة، فيذهبون إلى الحزبيين في قنواتهم في مؤتمراتهم إلى ما شئ، فإذا خرج من ذلك لم يخرج إلى الوسط، وإنما يتعدى الوسط حتى يصير مع الحدادي، ولله في خلقه شؤون. فإذا كان لك على امرئ 10 دراهم ثم جحد من عليه تلك الدراهم دراهمك، فأنت لا تستطيع أن تتحصل على تلك الدراهم إلا بشاهدين عدلين، فكيف بدين الله؟ تقبله هكذا؟ إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا الكلام الذي نتكلم فيه الآن قد كتب بفضل الله تبارك وتعالى في أوائل 90ات بفضل الله تبارك وتعالى في ضوابط الرواية عند المحدثين، لم تناقش إلا في 95 فيما أذكر، ولكن هو كتب قبل الآن. وفي مناقشة مثل هذه الأمور التي يتمسك بها من يتمسك بها اليوم، الله أعلم أين كانوا، لعلهم كانوا يلعبون الكرة مع الأطفال في الشوارع، أو يلعبون بالتراب مع الصبيان، يريدون أن يبني الغراب لأحدهم بيتا إلى غير ذلك. ومع جواز التكلم في الرجال ووجوبه إذا تعين البيان، فقد وضع العلماء للكلام في الجرح ضابطا متينا. قال ابن الصلاح: ثم إن على الآخذ في ذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى، ويتثبت ويتوقع التساهل، كي لا يجرح سليما ويسم بريئا بسمة سوء يبقى عليه الدهر عارها. وأحسب أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم من مثل ما ذكرناه خاف فيما رويناه أو بلغنا أن يوسف بن الحسين الرازي وهو الصوفي دخل عليه، أي على ابن أبي حاتم وهو يقرأ كتابه في الجرح والتعديل، فقال له: كم من هؤلاء القوم قد حطوا رواحلهم في الجنة منذ 100 سنة ومئتي سنة وأنت تذكرهم وتغتابهم. دخل عليه يوسف بن الحسين الرازي الصوفي فقال له هذا الكلام، وكان يقرأ على الطلاب كتابه في الجرح والتعديل، فيقول: فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. فدخل عليه الصوفي هذا فقال له: كم من هؤلاء القوم قد حطوا رواحلهم في الجنة منذ 100 سنة ومئتي سنة وأنت تذكرهم وتغتابهم. فبكى عبد الرحمن. وبلغنا أيضا أنه حدث وهو يقرأ كتابه على الناس عن يحيى بن معين أنه قال: إنا لنطعن على أقوام لعلهم حطوا رحالهم في الجنة منذ أكثر من 200 سنة. فبكى عبد الرحمن وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب من يده. حق له أن يخاف، وكذا حق لكل متكلم في الناس جرحا وتعديلا أن يخاف، هو مقام كبير جدا. ولكن كما قال: إنا لنطعن على أقوام لعلهم حطوا رواحلهم في الجنة منذ 200 عام، هذا لا يعنينا، كما قلت عند بداية الكلام عن سيد قطب، قلت نحن لا نتكلم الآن في مصيره، فمصائر الخلق عند الحق لا علاقة لنا به، وإنا لنتمنى ونرجو لكل مسلم أن يكون منتهاه الجنة، فلا نتكلم في مصيره، مصائر الخلق راجعة إلى الحق جل وعلا، فلا علاقة لنا بمصيره، نحن لا نتكلم هل هو في الجنة أو هو في النار، لا علاقة لنا بهذا، ولكن خلف تراثا، وهذا التراث بين يدي المسلمين، وفيه كثير من البدع بل هو مشحون بها، وفيه أيضا كثير من الأخطاء، فلا بد من التحذير من هذا وهذا، لأنه قد مضى وقضى، ونحن لا نتكلم في مصيره عند الله، فمصائر الخلق موكولة إلى الحق، ونحن نتمنى لكل مسلم أن يكون منتهاه الجنة، ولكن هذا الذي بين يدي الأمة لا بد من فحصه وفتشه والنظر فيه، ولا بد من الدلالة على مواضع الخلل فيه، ولا بد من التحذير من البدع التي تنطوي عليها تلك الكتب، وإلا ما أديت النصيحة للأمة. أما أن يقول قائل على سبيل الإجمال عنده كثير من الأخطاء وقد كان أديبا ويمضي، فبين لنا أخطاء، ما دمت قد عرفت أن عنده كثيرا من الأخطاء فيجب عليك أن تبين لنا أخطاء، بل بين لنا خطأ واحدا. وإنما يقول هذا الكلام ثم يمضي قائلا ملبسا على خلق الله، وأشهد الله أني أحبه، يقول لا سبحان الله العظيم، فهل لا بينت لنا بعض أخطائه؟ هذا يجب عليه، وهو يقول أخطاء وهي بدع شنيعة، ومع ذلك لعله حط رحله في الجنة منذ مات. ما لنا ولهذا؟ هل نحن نتكلم في دخول الجنة والنار؟ هذا ليس لأحد، هذا لله. وأما هذا الذي يتكلم به، هذا الذي يخط بالبنان، فلا بد من عرضه على الكتاب والسنة، فما وافق قبل وما خالف رد، مهما كان ولا كرامة. هذا أمر متفق عليه، عليه إجماع أهل العلم من هذه الأمة المرحومة سلفا وخلفا، ثم يخرج النابتة في هذا العصر لكي يلبسوا على الناس أمر دينهم، ليمرروا بدع شيوخهم، وإلى الله المشتكى. خطر التساهل في الجرح ظاهر، لكونه جرحا لسليم ووسما له بسمة سوء يبقى عليه الدهر عارها، كما قال ابن الصلاح رحمه الله. وأما خطر التساهل في التوثيق والتعديل، فإنه يترتب عليه إثبات ما ليس في الدين دينا، وليس التساهل في الجرح والتعديل بأقل خطرا من التشدد فيهما. قال ابن الصلاح رحمه الله: وقد أخطأ غير واحد على غير واحد فجرحوهم بما لا صحة له، من ذلك جرح أبي عبد الرحمن النسائي لأحمد بن صالح، وهو حافظ إمام ثقة لا يعلق به جرح، أخرج عنه البخاري في صحيح، وقد كان من أحمد إلى النسائي جفاء أفسد قلبه عليه. وروينا عن أبي يعلى الخليلي الحافظ قال: اتفق الحفاظ على أن كلامه فيه تحامل، ولا يقدح كلام أمثاله فيه. قال ابن الصلاح: النسائي إمام حجة في الجرح والتعديل، وإذا نسب إلى مثل هذا كان وجهه أن عين السخط تبدي مساوي لها في الباطن مخارج صحيحة تعمى عنها بحجاب السخط، لا أن ذلك يقع من مثله متعمدا لقدح يعلم بطلانه. وهذا كلام متين، وهو يريد أن يقول: إذا كان النسائي قد جرح أحمد بن صالح بغير ما يجرح به الرجل، وإنما تشهيا أو انتقاما، لأن أحمد بن صالح كان لا يقبل في مجلسه إلا من عرفه، إلا من يشهد له عنده بأنه ثقة أو عدل أو مرضي أو غير ذلك، إذا كان لا يعرف، فإذا لم يكن يعرفه فإنه يطرده. هكذا كان رحمه الله، وهو فخر مصر وعالمها الذي لا يشق له غبار. فأحمد بن صالح المصري دخل عليه أبو عبد الرحمن النسائي رحمهما الله تعالى، فجلس، وكان أحمد بن صالح لا يعرفه، فطرده غير محتشم: قم فقام، اذهب فذهب. قالوا: فذلك الذي غير قلب أبي عبد الرحمن عليه، أهذا الذي كان وهو لا يجرح بمثله الرجل، يعني إذا طرده من مجلسه يجرحه؟ لا يجوز، هذا أمر وهذا أمر آخر. فماذا كان؟ كان أن جرح. هل جرحه لهذا؟ من قال ذلك فقد جرح النسائي الذي يقول إن النسائي جرح أحمد بن صالح لأجل التشهي، فالجرح بغير جارح وبغير موجب جارح لمن جرح، والنسائي لا يقع في مثل ذلك. فما الذي قال ابن الصلاح؟ النسائي إمام حجة في الجرح والتعديل. وإذا نسب إلى مثل هذا كان وجهه أن عين السخط تبدي مساوي لها في الباطن مخارج صحيحة تعمى عنها بحجاب السخط، لا أن ذلك يقع من مثله متعمدا لقدح يعلم بطلانه، يعني هو لأنه يسلط عليه عين السخط يرى مساويا لا تراها إلا عين الساخط، ولكن هذه المساوي لها في الباطن مخارج صحيحة تعمى عنها بحجاب السخط عين الساخط، فحينئذ لا يرى تلك المخارج الصحيحة فيجرح بما رأته عين سخطه، ويكون حقا لأنه عمي عن المخرج الصحيح بحجاب السخط. فإذا كان جارحا بذلك ولم يكن الأمر كما جرح به فلا يكون هو مجروح. فهذا ما قاله ابن الصلاح فيما يتعلق بهذا الجرح. ولمثل ذلك لم يعتمد العلماء الجرح إلا بقاطع، ونظروا في آفات الجرح وحدودها. قال العراقي: قد ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد الوجوه التي تدخل الآفة منها في ذلك، وهي خمسة: أحدها الهوى والغرض وهو شرها وهو في تاريخ المتأخرين كثير، والثاني المخالفة في العقائد، والثالث الاختلاف بين المتصوفة وأهل العلم، الرابع الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم، وأكثر ذلك في المتأخرين لاشتغالهم بعلوم الأوائل وفيها الحق كالحساب والهندسة والطب، وفيها الباطل كالطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم، والخامس الأخذ بالتوهم مع عدم الورع. هذا حاصل كلامه وهو واضح جلي. وقال العراقي: قد أحسن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد حيث يقول: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس: المحدثون والحكام. الحكام يقبلون الشاهد أو يردونه، الحكام يقضون بين الناس، والمحدثون يقضون في الناس. فهذا عدل وهذا مجرح مردود. كيف دون العلماء الذين صنفوا في تراجم الرواه نصوص الأئمة في الرواة جرحا وتعديلا؟ من أئمة الجرح والتعديل من له تلامذة يسألون ويدونون إجاباته في كتبهم، ووصلت إلينا هذه الكتب كأسئلة تلامذة ابن معين وتلامذة أحمد، وأسئلة ابن أبي حاتم لأبيه ولأبي زرعة، وأسئلة تلامذة الدارقطني له، وهكذا. وهناك أئمة صنفوا كتبا للرواة وتكلموا عليهم وعلى أحاديثهم فيها كتواريخ البخاري، وهناك من له إسناد إلى هؤلاء الأئمة فيسوق نصوصهم بأسانيدهم كابن عدي في كامله، والعقيلي في ضعفائه، وابن أبي حاتم أحيانا. وأما بالنسبة للمتأخرين كالمزي والعسقلاني في التهذيب وتهذيبه، والذهبي في الميزان، والعسقلاني في اللسان وغير ذلك، فهم يتتبعون كلام الأئمة في بطون الكتب، سواء كانت كتب رجال مصنفة ومبومة على حروف المعجم أو البلدان أو الطبقات أو غير ذلك، أو كانت كتب حديث وأسانيد أو كتب علل يتكلم فيها مصنفوها على الرجال بين مقل ومكثر في ذلك.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.